أراده المؤلف رحمه الله من مسائل البيع أو المسائل المتعلقة بالبيوع، وهو داخل في قسم المعاملات. وحاجة الناس إلى البيع والشراء معلومة، بل هي ضرورة يلجأ إليها كل إنسان. وهذه المسائل التي تنتظم هذه الأحكام وهذه المعاملة قد ضبطها الشارع وبين أحكامها وأوضح الجائز منها وغير الجائز والمشروع وغير المشروع، وأوقفنا على عللها وعلى حكمها تفضلا منه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ولهذا يوجد بعض الناس أو كثير من الناس من لا يقيم لهذه المسائل وزنا، ولا يريد أن يفتح لنفسه بابا يطلب فيه علم هذه الأمور التي هو متلبس بها ولا يفك عنها لأنه في حاجة إليها. فالإنسان إما أن يكون بائعا وإما أن يكون شاريا، وقد يكون بائعا ويكون شاريا في نفس الوقت. وربما يزداد الأمر خطورة لما نسمع عن بعض الناس أن المأمور به الإنسان المسلم فيما يتعلق بأمور التعبد، ويظن أن الأمور التي ينبغي أن يتعلمها هي التي تتعلق بإصلاع أحوال عبادته من صلاة وصيام وزكاة وحج، ويظن أن المسائل الأخرى مثلا كالبيع والشراء هي من قبيل المباح. نعم، إن الأصل في البيع والشراء هو الإباحة، لكن بشرط أن لا تكون معاملة من معاملات البيع والشراء أو نوعا من أنواع البيوع قد ورد فيه النص بالتحريم وبالنهي وبترتيب العقوبة عليه، كمحق البركة، كالذين يتعاطون الربا. فالربا يتعلق بمسألة البيوع وخطرها عظيم لأنه ممحق للبركة، بل هو إذان لحرب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن فلا يقول الإنسان أن مسائل البيوع هي مسائل تنبني على مهارة البائع وعلى خفته وعلى حيلته. نعم، قد ينبني أو تنبني أمور التجارة على شيء من هذا، يعني على المهارة وعلى التفكير في طلب الرزق وعلى معرفة البضائع ومعرفة المقدار ثمنها وما إلى ذلك، ولكن هذا لا ينبغي أن يضم إليه الإنسان الحيلة ويضم إليه الغش والخداع والمكر والتطفيف والتدليس والغرر والغبن وكتمان العيب وما إلى ذلك من الأمور التي حرمها الشارع، وإن كانت معلومة عند كثير من الناس، لكن الناس لقلة الإيمان وانعدام العلم وكثرة الجهل واغترارهم بالحياة الدنيا وطمعهم في زيادة الأموال يتنسون هذه الأمور ويتجهلونها. أقول يتجهلونها ولا يجهلونها، لأن الكثير منها ما هو معلوم، وقد قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يكون مطلعا على هذه المسائل، لأن هناك من المسائل التي تتعلق بقضية البيع والشراء تخفى أمورها على بعض الناس، ولهذا لابد للإنسان أن يكون مدركا لها عالما بأحكامها حتى لا يقع في المحظور. وقد ذكر ابن الحاج رحمه الله في المدخل في كتابه المدخل، وهذا كتاب في بيان بدع، في بيان البدع التي وقع فيها الناس، وهو إمام المالكي، وذكر في بدع البيوع كيف كان زمن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه يحرصون كل الحرص على أن يوصوا بعضهم بعضا بتعلم هذه الأحكام، بل إنه قد أورد أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يذهب إلى السوق ويضرب بعصاه كل من لا يعرف أحكام البيوع، ويقول له لا تكون سببا في إطعام الحرام، ويخرجه من السوق، مع أنه كان يقول أن 19 رزق في التجارة يرغبه في التجارة، ولكن مع ذلك ينهاهم ويحذرهم من مغبة الوقوع في المحظور الذي يسخط الله عز وجل في الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل، لأن هذه الأمور لا تخل بأخلاق ذلك الإنسان البائع فقط، بل تخل بأمر المجتمع كله، لأنه إذا فشى فيهم التطفيف وفشى فيهم الغش وأصبح الناس لا يبالون، يرون الحرام ويرون الغش يسود معاملتهم، ثم هم لا يأمرون ولا ينهون. فهنا سلم على الأمة وكبر عليها أربعا كما يقول، وهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد ثبت أنه كان يجول في السوق وأدخل ذات مرة، والحديث معروف ومشهور رواه مسلم وغيره في صحيح عن أبي هريرة، دخل السوق فإذا به يدخل صلى الله عليه وسلم يده في دقيق أو خلطة يبيعها صاحبه وينادي عليها، فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم مبللة، يعني شمخة فيها الماء، فقال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته أو أصابه ماء السماء، يعني وكأنه لا يريد الغش، لكن لما نزل عليها ماء السماء تركها. ولا شك أنها إذا كان الطعام مبلولا هذا يزيد في وزنه، وما عساه أن يربح، وما عسى أن يخسر المشتري ربما بعض الغرامات، ولكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أظهرته، أي بينته ولم تكتمه ولم تدلس على الناس، ثم قال حديثه صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، أي أن الرسول برئ منه. وهذا وعيد عظيم يدل على أن الذي يقع في المحظور في مسائل البيع والشراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وكأنه ليس من أمته. إذن هذا الأمر في الحقيقة مما ينبغي السؤال عنه كثيرا. وأنا أذكر بين هذه المقدمة أنه يتوجب على كل إنسان منا، ولا سيما الإخوة الشباب الذين ربما معظمهم لا يقبلون على ممارسة الوظيفة والعمل الإداري باعتبار لما فيه من المشاكل وتضييع الأوقات، فهم يلجؤون إلى التجارة لما فيها من التفرغ ولما فيها من الربح الكثير ولما فيها من الحرية في التنقل وفي البيع وما إلى ذلك. ولكن هذا لا يعني أن التجارة ليس فيها ضوابط، وأن التجارة هذه إذا دخلها الإنسان فإنه يعتمد فيها على حيلته وعلى شطارته كما يقولون، فهذا مما لا ينبغي أن يفكر في الإنسان، بل ينبغي أنه إذا مارس هذا النشاط ومارس تجارة ما أن يتعلم على الأقل ما يحرم عليه، فإذا الإنسان عرف ما يحرم عليه في البيع والشراء فما سواه جائز، بيعوا كما قررتم كما شئتم إذا كان يدا بيد، تعرف أين يكون الربا وأين يكون الغش وأين يكون الاحتكار وما هو السلم وما هو القرض وما إلى ذلك، وما هو الخيار، متى يجوز لك أن ترجع في بيعك، متى لا يجوز لك أن ترجع في بيعك. ولكن للأسف الشديد نجد أن البعض يقبل على تجارة ما وقد ينفق فيها أموال كثيرة، ومما يزيد الطين بلة أن هذا الذي يكون شريكا معه قد يكون قرينه، يعني من مثله، يعني في الالتزام وفي السن وفي العلم، وربما يحضر معه حلقة العلم ويصلي معه في المسجد ويحضر الجمعة في نفس المسجد، ثم هما إذا مارسا هذا النشاط أو هذه التجارة قصر في معرفة الأحكام، وسرعان ما يبدأ نشاطهما وتبدأ تجارتهما إلا وتظهر بعد ذلك المشكلات. ونحن إنما نقول مثل هذا لأن هذا أمر عايناه، وللأسف الشديد الآن نعاني منه نحن. وأنا أقول لإخوة إذا كان عندهم مثل هذه الأمور أنهم لا يلجؤون إلينا في هذه المسألة، لأن إذا كان التقصير في البداية في ضبط هذه الأمور فلا شك أنه لا يمكن بعد ذلك إيجاد الحل، لا يمكن، لأن الإنسان إذا قصر في معرفة الحكم الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن لا يجد حلا لمشكلته. وهذه المسائل الحكم في مثل هذه المسائل والبث فيها إنما ترجع إلى القضاء ولا ترجع إلى المفتي، هي من مسائل القضاء وليس من مسائل المفتي. المفتي أو الإمام يسأل عن شيء ويجيب، أما أن يحتكي مثلا بعض الناس إلى إمام المفتي هذا من إضاعة وقته، وهذا يصف القضاء، لأنه من المفروض أن الإنسان لا سيما إذا كانت التجارة عندها شأن وعندها رأس مال كبير أن الإنسان يسعى إلى التوثيق ويسعى إلى الإشهاد ويكتب هذه الأمور. قال الله عز وجل إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد يكون بين الإنسان وأخيه ربما ملايين مملينة أو ربما تصل المليار، ولا إشهاد ولا كتابة ولا توثيق، فكيف يكون بعد ذلك الحل والحسم وبدون وضع الشروط؟ يقول لا ينخدموا تجارة ويخليها محلولة ما عندها لا أمل تنتهي إليه أو تبدأ منها، وربما في سنة واحد يعني يظهر أنه يغير فيلزم الآخر بالبقاء معه، كيف يكون الحل؟ الأخر يقول أعطي المال، يقول أنا لا أعطيك المال لأن أنا أحتاج إلى أن أستمر في هذه التجارة، الأخر يقول أنا لم يبدو لي أن أكمل في هذه التجارة. وهنا وقع التقصير، لأنه لو كانت المدة محددة مثلا ما كان يصير مثل هذا، فالإنسان يضع مثل هذه الأمور ويحدد. يعني إذا كان إنسان يريد مثلا، ونحن نتكلم في باب من الأبواب يأتي بعد ذلك في مسألة الشركة، كيف تكون الشركة وكيف ينبني أن وينبغي أن يبني الإنسان هذه العقود، عقود الشركة بصفتها الشرعية مكتوبة بندل بندل يحتكم إليها. فإذا وقع الخلاف لا قدر الله، وكثير ما يقع الخلاف في مثل هذه الأمور لأن طباع الناس تختلف وحب الناس في المال وطمعهم إليه أمر لا ينكر، فيمكن الإنسان بعد ذلك أن يحكم هذه البنود، لأن الفضل قال المسلمون على شروطهم، فأنتم إذا اتفقتم على شيء وكان مباحا بالشرع لا يبطل نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمرجع إليه فهو الذي يحكم. أما إذا لم تكن هذه الشروط فكيف يمكن الحكم؟ فكيف يمكن إعطاء الحل أو توجيه هذه المسألة ليخرج كل طرف بما يكون بالنسبة إليه حلا؟ وهذا لا يمكن. فقط أنا ذكرت بهذه المسائل وإن كانت الحقيقة ليست يعني الآن من صميم موضوعنا، لكن نبهت إليها كون أن موضوع كتاب البيوع سبق وأن تكلمت عليه من كلام المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف رحمه الله عقد في كتاب البيوع ثلاث أبواب. الباب الأول أنواع البيوع المحرمة، وهذه تكلمنا عليها كثيرا، وهذا باب مهم، حضره من حضره وضيعه من ضيعه، فلا يمكن أن أعيد الآن. كان هناك بيوع حرمها الشارع، هذه بيوع لابد أن تعرف، لأن الإنسان إذا مارس التجارة يريد أن يبيع شيئا وهو لا يعرف أنواع البيوع المحرمة فهذا يخشى عليه أن يقع في المحظور ويبيع المحرم ويأخذ ثمنه ويحرم بذلك استجابة الدعاء، يحرم بذلك استجابة الدعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيما جسم أو جسد نبت من صحة فالنار أولى به، والحديث المعروف في صحيح مسلم أن الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، وأنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني لو رآه الناس لقالوا هذا هو الناس، هذا هو العابد، هذا الذي لا يسبق إلى عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. قال عليه الصلاة والسلام هذا ظاهره، لكن كيف هي حالته؟ حال من ذكرنا، يعبد الله عز وجل ويدعوه، ولكنه إذا تفرغ لدنياه لم يفرق بين الحلال والحرام، فقال يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. حديث عظيم. وللأسف كثير من الناس من وقع في هذا البلاء العظيم وهذا الشر الوبيل، كل هذا إنما هو نتيجة الجهل بأحكام أشهاد الشريعة ونتيجة التقصير في التعلم. والتعلم سهل، إما بحضور مجالس العلم إما بسؤال أهل العلم. قال الإمام مجاهد اثنان لا ينالان العلم، زوج أصناف من الناس لا يتعلمون ولا يأخذون العلم، المستحي والمتكبر. المستحي الذي يستحي أن يسأل عن شيء، والمتكبر الذي يقول أنا لا أسأل، فهذا لا يتعلم شيء. والعلم بالتعلم. قيل لأحد الناس ولم يكن عنده علم ليقرأ، يعني كان لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة ولكنه كان عالم بالمسألة، قيل له كيف وصلت إلى ذلك؟ قال بلسان سؤول وقلب عقل. اللسان السؤول طبعا الذي يسأل الإنسان الأسئلة التي تؤتي ثمارها التي يحتاجها، ليس الأسئلة التي يعني يريد أن 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 يعجز بها الغير، ولا الأسئلة التي يريد أن يظهر بأنه يعلمها، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤلكم، وإنما يا عبد الله لابد أن تسأل عن الأمور التي أنت مقبل عليها والتي تخاف أن تقع في المحظور، لأن الوقوع في المحظور هو ما ضمنت حلول سخط الله عز وجل بك وعدم رضاه سبحانه وتعالى عنك. إذن فكما أنت مطالب بتعلم أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة والزواج والطلاق وإلى غير ذلك، أنت مطالب أيضا بأن تعلم أحكام البيع. فهذا الباب هو باب مهم، وهو أنواع البيوع الحرام المحرمة، وتكلم عليه المؤلف مطولا، ونحن قد تكلمنا عليه بما يغني الآن عن الإعادة. ثم ذكر المؤلف الباب الثاني، وهذا الباب الثاني هو باب الربا. والربا خطره معروف ومعلوم، ولكن للأسف الشديد الناس قد تعرف ما معنى الربا، بأنه كل قرض جر نفعا، لأنه يعتبر ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. والربا على قسمين، ربا نسيئة وربا فضل، وقد تكلمنا على هذا. وأحيانا قد تعرف الناس ما معنى الربا، ولكن هناك بعض الصور وهناك بعض الدقائق في الربا لا يعرفها كثير من الناس، وإنما يعرف أقلة من الناس. وهذه الأمور التي ينبغي أن يسأل عنها الإنسان، لا سيما مسألة الربا، لأن الله تعالى حرمه، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ولأن الربا ملحق للبركة. وتكلمنا على هذا الموضوع بما لا نتمكن الآن من إعادة الكلام فيه أو عليه. والآن الذي بين أيدينا الباب الثاني، لأن المؤلف رحمه الله عقد خمسة أبواب: أنواع البيوع المحرمة، الثاني الربا، الثالث هذا باب الخيارات وسنتكلم على معناه، والرابع باب السلم وهي طريقة في التعامل في البيع والشراء، والباب الخامس هو باب القرض، ما هو القرض الجائز وما هو القرض الممنوع، وهذا سيأتي كلام عليه. الآن استمعنا إلى كلام المؤلف في الخيارات. يقال الخيارات أو الخيار، الخيارات أو الخيار، هذا اسم مصدر، اسم مصدر من اختار يختار، أو هو اسم من الاختيار أو التخير. ما معنى الخيار؟ معنى الإنسان لما يخير، يعني يكون عنده كما يقولوا بالأعجمية عنده الشواء، يخير إما هذا إما هذا، هذا هو معنى الخيارات. كيف عرفه العلماء الخيار في باب البيوع؟ قالوا هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، هو طلب خير الأمرين بإمضاء العقد أو بفسخه. مثال ذلك، أنا ذهبت إلى إنسان أشتري منه بضاعة، الشرع ماذا أعطى لي؟ ممكن أني أن أشتري مع هذا الإنسان، أعطيه الثمن يعطيني البضاعة، ما هو الخيار؟ الشريعة الإسلامية أعطت فرصة لهذا المشتري أو لهذا البائع أن يتراجع في البيع، يعود يدور في حال، إما المشتري وإما البائع، الشرع أعطى له هذا ما دام في المجلس، وهذا ما يسمى بخيار المجلس، طلبوا خير الأمرين. علاش ربما الشارع عمل هذه الأمور للناس؟ لأن الإنسان حين قد يجي يشري حاجة بدون تثبت، يقول له مثلا هذه شحال هذه، يقول له مثلا 20,000، يجب هذا يعطيه، هو ما يعرفش شو متاعي، ومن بعد تبين له بلي هذه مش 20,000، لا يقول له عاود رد ما نديش. الشرع هنا أباح له ذلك، لماذا؟ لأنه ما دام في المجلس البائع له أن يتراجع عن بيعه، والشاري لا يجوز له أن يتراجع عن شرائه، ولهذا قال هو طلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع أو فسخه. ما دام أنا في المجلس، ما دام في الحانوت شريت حاجة خلصته وشديت هذه البضاعة، ما دام ما خرجت من الحانوت يجوز لي شرعا أن أتراجع في البيع، نقول له ما نديهاش لكن أو نردها، صعب بشرط أن لا أفسدها، لأن إذا فسدتها نقول أنا الضامن لها، لكن ما فسدتها شيء في يدي، نقول له هاك ما نديش، مطالب البائع بأن يرد لك المال. وأحيانا قد يكون الخيار للبائع، البائع يبيع لك وبعد يظهر باللي ما حبش يبيع لك بهذيك السومة، يقول لك لا ما نبيعش لها ولا زيد، أنت الواجب عليك أن ترد له البضاعة ما دام في المجلس. أما إذا تفرق فهذا حكم يأتي الكلام عليه. إذا ما هو الخيار؟ هو طلب خير الأمرين بين إمضاء البيع أو فسخه. وأما مشروعية الخيار فهو ثابت في السنة الصحيحة، أثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت هذا، قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، بمعنى أنهم إذا تفرقوا خلاص مضى البيع، غير إذا كان مثلا ده سلعة وظهر العيب فيها، هنا عنده الحق في أن يرد المبيع. لماذا؟ لأنه خانه، وهذا ما يسمى كما سوف نتكلم عليه بخيار العيب. فإذا وهناك نصوص كثيرة تثبت هذا النوع من البيع وهو بيع خيار، نصوص كثيرة وسنتكلم عليه، وهو أيضا يقتضيه القياس، حتى القياس والمنطق والنظر السليم يقتضي أن الإنسان مثلا إذا اشترى شيء في مجلس له أن يتراجع، لأن الإنسان أحيانا قد يفعل شيء ويندم عليه ما دام هو في المجلس، وهذه البضاعة ما زالت يعني في يدك ولم يطرأ عليها تغيير ولم تفسد، فما هو المانع من أن يرد يعني ذلك البيع؟ مثال: إنسان اشترى شيء من عند البائع، جاء ليأخذ ذلك المبيع، جاء ابنه قال له يا أبي لا تشتري هذا، عندنا في البيت مثل هذا ما نحتاجوش، مسك يديه باش يرميه، لا يمسكه يقول له خلاص أنا ما نديش، خذ البضاعة ورجع لي درهم. فهذه حكمة، فيها حكمة وفيها مصلحة للبائع وللشاري، ينجم البائع يبيع هذه الحاجة بثمن معين زهيد، يجيه إنسان يقول له اسمع هذه الحاجة اللي بعتها راهي طلعت السومة تاعها، هو مازال ما اديهاش له، يقول له اسمع عاود ربي أنا تراجعت ما نبيعش بهذه السومة، له الحق في ذلك. إذا هذا القياس يقتضي وجود هذا النوع من البيع الذي هو بيع الخيار، وهنا تظهر الحكمة في مشروعيته. قال بعض أهل العلم: تكمن في المحافظة على مصلحة المتعاقدين وضمان رضاهما ودفع الضرر الذي يلحق بأحدهما أو بهما، لأنه يعني في دفع الضرر، لأنه يعني قد يتضرر إما البائع وإما المشتري. قال: ولذلك جعل الشارع للعاقد فرصة يحتاط فيها لنفسه لاستدراك ندم يشتركان به. الشارع أعطاه هذه المهلة، ومن بعد القدر هذه المهلة، يعني العلماء اختلفوا في هذا المجلس الذي يكون بالخيار شحال مقدار كم يدوم، وما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، كيفاش نضبط التفرق؟ مثلا لو كانوا هذا الزوج البائع والمشتري في المقصورة، ومن بعد خرج واحد من البائع سبب تفرقوا، هل هذا يعتبر تفرق ام لا؟ هذا فيه ضوابط نذكرها ان شاء الله في حينها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الحكمة في مشروعية بيع الخيار، قال رحمه الله: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، للمتعاقدين أي للبائع والمشتري، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه حكمة عظيمة، ربي لما تكلم عن التجارة قال هذه التجارة ينبغي أن يكون التراضي فيها بين البائع. فلو قلنا أن الإنسان اشترى شيء ومن بعد ظهر له أن يرجعه لأنه لا يحتاجه، ومن بعد يقول له ذلك البائع أنا لا أرد لك المال أمسك بضاعتك، يقع هنا تراضي؟ لا يقع. لكن لو أرجع له البضاعة وأخذ المال فإنه يقع له الرضا. إذن الله سبحانه وتعالى قال: إلا أن تكون تجارة عن تراضي بينهم. أصل التجارة أنها تنبني على التراضي في كل شيء، حتى لو تبيع شيء فيه عيب وتبينه للمشتري وهو قد رضي به يجوز هذا النوع من البيع. وإنما حرم العلماء البيع الذي يكتب فيه الإنسان العيب. نجيب مثلا شاة باش نبيعها عندها رجلها معوجة أو عرجاء ولكن هي لا تظهر، حبسها هكذا نقول له اديها ما نبينلوش، هذا لا يجوز لأنه تدليس وغش. بس أنا نقول له باللي رجلها منقصة هو يقول معليش بديها، هذا يجوز. لماذا؟ لأنه راضي بذلك حتى وجود العيب فيها. فقال الإمام ابن القيم: فإن العقد، لماذا قال بيع الخيار له مثل هذه الحكمة؟ قال: لأن العقد، العقد هو يعني عقد التبايع بين المتعاقدين البائع والمشتري، يقع بغتة، يعني أحيانا قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة. ساعة واحد يبيع لم يكن على باله، ولا يشري لم يكن على باله، ما يعرفش السومة هذه، ومن بعد يتكاتا يقول آه هذه السومة غالية، ولا يشفى باللي شراها يعني قبل يوم بسعر الفلاني فكيف يشتريه اليوم؟ فأحيانا قد يقع البيع من غير ترو من غير نظر في القيمة. فقال: ولذلك اقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد أمدا يتروى فيه المتعاقدان، يتروى معنى يتأنيان، يكون عندهم وقت، كل واحد يفكر، هو لا يلزمه أن يتفكر، يعني ممكن يشيل ويروح. بس إذا كان هو في نفس المجلس وأراد أن يأخذ وقتا حتى يفكر في الأمر هل يمضي في العقد أم يفسخه، هنا له الحق، إما إمضاء العقد وإما فسخه. قال ويعيدان فيه النظر ويستدرك كل واحد منهما ما فاته، لأن الإنسان قد تفوته مصلحة في ذلك الشرع، في ذلك الشراء أو في ذلك البيع. فإذا أعطيت لهم هذه المهلة وهي الخيار في المجلس فإنه قد يستدرك ما فاته ولا يلحقه الندم. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله لا سيما الفقهاء على أنواع بيع الخيار، حتى ذكروا أن له أنواع متنوعة ومتعددة، فبعض الفقهاء أوصلها إلى 17 نوعا من الخيارات في البيع، إلى 17 نوعا. فذكروا مثلا منها بيع الخيار وبيع الغبن وبيع العيب وبيع الشر وبيع النجش وبيع الوصف وبيع الرؤية وبيع التعدية وبيع ما يختلف فيه المتبايعان وبيع حاضر لبات إلى غير ذلك. منهم من أوصلها إلى 17 نوعا، ولكن بالنظر في هذه الأنواع فإنها ترجع إلى 4 أنواع. كل هذه الأنواع التي ذكرها العلماء والفقهاء خاصة في الخيار فإنها ترجع في الأصل إلى 4 أنواع: بيع خيار المجلس، وخيار الغبن، وخيار العين، وخيار الشر. ما معنى هذه المصطلحات الأربعة أو هذه الأنواع من الخيارات؟ هو طلب خير الأمرين بين إمضاء العقد أو فسخه بسبب المجلس، بسبب المجلس. والمراد به بالمجلس هو المكان الذي يجري فيه التبايع، الذي يجري فيه البيع. قد يكون مكانا في الخلاء، قد يكون في بيت، قد يكون في حانوت، قد يكون في متجر، المهم المكان الذي تم فيه عقد البيع. فهو ما هو خيار المجلس؟ يعني هو أنك تستطيع أن تتراجع في البيع أو أن تمضي البيع ما دمت في ذلك المجلس. فمثلا إذا حصل الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري، الآخر قال له أنا قابل بثمن والآخر يقول له قابل بالسلعة، وتم العقد خلاص، هذاك الداء وهذاك قبض، فلكل واحد منهما حق في إبقاء العقد أو إلغائه ما دام في المجلس، رغم أنه قبض السلعة والآخر قبض الثمن. كل واحد عنده الحق في أنه يمضي هذا العقد، يعني يقره ويترك على ذلك، أو له الحق في أن يفسخه إذا بدا له ذلك. وطبعا إذا راح يفسخ العقد إذا بانت له مصلحة أو إذا رأى أنها مفسدة، وإلى أن الأصل في البيع أن الإنسان يشتري ليملك، والبائع يبيع ليملك المال، هذا هو الأصل. لكن أحيانا كما قلنا قد تظهر بعض العوائق، الإنسان يبيع ويشتري من غير أن يتفكر في القيمة، فيظهر له أن يتراجع. الشرع أعطى له هذا الحق في أن يتراجع. وهنا قال العلماء ما لم يتفرق بالأبدان، هنا يأتي التفرق. كيف نعرف بأنه خلاص الآن ما عندوش هذا الحق باش يرجع في البيع نتاعه؟ إذا تفرق بالأبدان. وهنا اختلف العلماء في هذا التقدير، فقالوا مثلا إذا كانوا في منزل صغير، بمعنى إذا واحد منهم خرج من هذاك البيت يعتبر هذا تفرق. قالوا إذا كان البيت كبيرا كيف نضبط التفرق؟ قالوا بأن يمشي أحدهما، يعني إما البائع وإما الشاري، مثلا ثلاث خطوات، خطوتين أو أكثر، هذا يدل على أنه غادر المجلس. وبعض أهل العلم من قال أن هذا يرجع إلى العرف والعادة، ولعل هذا هو الراجح، الراجح أن هذا يرجع إلى العرف والعادة. مثلا العادة عندنا أنك إذا ذهبت إلى متجر، إلى حانوت، بيع التعاقد الذي يكون في البيع يكون في المتجر، هذا هو الغالب، أشتري في الحانوت، ما أشتري عنده برا، بس تدخل تسلم السلعة، وإنما يتم العقد في الحانوت. فأنت إذا خرجت ومضيت ومن بعد ذلك البائع راه يبيع للناس آخرين زبائن، إذا أتاك عاود رجع الشاري تقول له خلاص تفرقنا، تفرقت أبداننا، وأنا شرعت في عمل آخر، فما كانش يعني الآن مجلس يضمنا. فالضابط هو العادة والعرف، العادة والعرف. فمثلا لو نقول في بلد من البلدان ما عندوش مثلا حيوانات كما يوجد في بعض البلدان، الناس تشتري مثلا من السوق، فالسوق كل واحد يضع سلعته، والناس التي تجول في السوق هذا يعرف بعضهم، المشتري يعرف البائع والبائع يعرف المشتري. فيمكن أن نقول أن العرف هنا ما دام هذا المشتري في السوق فإنه في نفس المجلس، لا سيما إذا كانوا هم يعتمدون هذا فهو في نفس المجلس لأنه ما زال في السوق، والبائع يبصره والمشتري يرى ذلك البائع، فهذا هو معنى خيار المجلس. كيف نعرف بأنه قد افترق؟ قال العلماء إذا افترق بالأبدان. كيف نعرف بأنه افترق بالأبدان؟ قالوا هذا يوكل إلى العادة والعرف. هذا فيما يتعلق بخيار المجلس. النوع الثاني هو خيار الشر. ما معنى خيار الشر؟ هو أن يشتري أحد المتبايعين، يجي مشتري يشتري عند بائع سلعة معينة بضاعة على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت. يشتري يقول مثلا أنا نشري عليك هذه البضاعة بالصح ندير مدة معلومة، يعني بيناتنا شهر ندي هذه السلعة ونخلصك فيها بالصح، ندير شهر تاع مدة إذا راك قابل، إذا شفت باللي أنا ما استفدتش منها ولا حبيت نرجعها لك يعني تقبل رجوعها، وإن يعني أنا رضيت بتلك السلعة وما عرفتش رجعتك في الشهر خلاص ينفذ البيع. هذا يسمى خيار شرط، لأنه شرط قالوا نديها هذه بس عطيني أسبوع، أسبوع مثلا إذا نفذت هذه المدة بعد الأسبوع ما نقدرش نرجعها له، بس قبل الأسبوع نقدر نرجعها له ويقبلها، صح بشرط أن لا يتلفها وأن لا يفسدها، قبل إذا فسدها يكون ضامن لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، وسيأتي هذا الخراج بالضمان. فهذا هو خيار شرط. لكن هذه المدة التي تطول اختلف فيها العلماء، فالإمام أحمد رحمه الله يقول المدة وإن طالت يعني ليس هناك حد، وهذا القول في الحقيقة لعله مرجوح. لماذا؟ لأنك لن تشتري أنت شيء وهذه المدة تقول له مثلا أن نردها لك على أربع سنين، يعني أربع سنين الإنسان تقعد عنده الحاجة أربع سنين لا شك إذا كانت حاجة يعني ما عندهاش قيمة ولا تتلف، ولا حتى إذا كان عندها قيمة راه يتغير السعر نتاعها والثمن نتاعها، فيرجعها مثلا إلى البائع ما ضر به، هو بحالك في ذاك الوقت وبعد ذاك الوقت ربما حبط وربما زاد. فالإمام أحمد رحمه الله يقول المدة وإن طالت ما دام تتفق معه، قال له مثلا نشري عندك هذه البضاعة بصح بيناتنا عام ننجم نردها لك وتقبلها، يقول له الآخر إيه لا هو في تلك المدة أن يردها. ولكن ذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله إلى القول بأن هذه المدة هي ثلاث أيام، يعني ينجم يشترط ثلاث أيام، يقول نشري عليك مثلا هذه البضاعة بصح المدة تاع خيار ثلاث أيام، إذا رديتها لك في ثلاث أيام ولا قبل ثلاث أيام تقبلها، إذا فات ثلاث أيام خلاص حتى ولو ردها لا تقبل. ولعل مذهب أبي حنيفة والشافعي هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في حديث المسرات أو المسرات بأنها بعد ثلاث أيام. أما الإمام مالك رحمه الله فله قول في ذلك، قال أن المدة ترجع أو تقدر بالعادة والعرف، وهذا القول أيضا فيه وجه من الصواب. لماذا؟ لأن البضائع تختلف، فهناك بضاعة مثلا لا تقبل إلا أيام معدودة، مثلا تشري انت حاجة لتدخل ما راش تقول له مثلا على شهر نردها لك لأنها تفسد، فممكن تكون المدة لدها يوم واحد، تشري عنده بيض ما راش تقول له على شهر ممكن نرده له، هذا لا يمكن. إذن فلا بد أن يحكم هنا العرف. مثلا تشتري شيء آلة حصاد مثلا تقول له أنا شريتها مثلا فربع آلة حصاد ما عندي ما ندير فيها فربع نحتاجها إلى الصيف مثلا نحتاجها إلى ثلاث شهور، كي نشريها أنا مع هذا الإنسان نقول له أنا شريتها عليك بس هذه الآلة على الحصاد راي بعد ثلاث شهور يكون عندك النتيجة، إلا اشتبلي مليحة مثلا ورضيتها أنا خليها، إذا اشتبلي مش فيها نجم نردها لك فالآخر يقبل. فهذا إذن يرجع به إلى العادة، لأن الإنسان ما يقدرش هذه الآلة على الحصاد يدير فيها شهر، خاطر شهر ما يكونش عنده الوقت باش يستعملها وباش يجربها ويعرف إذا تفيد ولا ما تفيدوش. فقول الإمام مالك رحمه الله قول أيضا في غاية الصواب، لأنه قال هذه الأمور أو هذه المبيعات تخضع للعادة وللعرف. إذن هذا هو خيار الشرط. خيار الشرط بمعنى أن الإنسان يشتري حاجة ولا يبيع حاجة ويجعل شرط، لا مدة، يقول له 3 أيام أسبوع شهر. إذا وش معنى الخيار؟ يعني ممكن نقبلها ما نرجعها لك، وممكن ما نقبلهاش ما نرجعها لك، ولك أن تقبل. فإذا تراضي عن ذلك يلزمهما أن ينفذ ما اتفق عليه. هذا ماذا يسمى؟ خيار الشرط. يأتي الآن خيار العيب وهو الثاني. ما هو خيار العيب؟ هو أن الإنسان يشتري سلعة أو بضاعة، حيوان، آلة، أي شيء، لا يعلم بعيبها، لا يعلم بعيبها إلا بعد العقد، فهنا له خيار العيب. بمعنى إن شاء أن يتركها عنده وهو قد رضي بالعيب، مع أن البائع يكون آثما، ننبه على هذا، ينجم هذاك المشتري يكشف فيها العيب والبائع يكون ما بينوش البيع. فالعلماء قالوا العقد صحيح، والمشتري حتى وإن رضي بذلك المبيع فإن البائع آثم لأنه لم يبين له. فما هو خيار العيب؟ بمعنى أن الإنسان يشتري سلعة الظاهر بها السلامة، لما يأخذها عنده يجد بها عيبا. الشارع هنا بينا وأعطى للحق المشتري في أن يرد ذلك المبيع، يرد تلك السلعة، وإما أن يرد له السلعة ويعاود يجيب دراهم، وإما أن يرضى بحال آخر وهو أن يرضى بذلك المبيع ولا يقول شيئا ويفوض أمره لله، ويمكن أن يقول للبائع أن يعوض له ذلك النقص. مثلا يشتري السيارة يجد فيها مثلا حاجة محروقة فيها، يقول أنت ما قلت ليش باللي هذه الآلة يعني محروقة ما لا لا تشتغل، وبعد هو راه حارس على باش تبقى له السيارة هذه، فيقول للبائع إما لا اشري لي ولا أعطيني قيمة هذاك الشيء اللي ما قلتش بأنه عيب. فمثل هالحالة يجوز. إذن الخيار في العيب هو أنك يجوز لك بعد البيع إذا لم يبين لك البائع الشيء المعيب أن ترد ذلك المعيب لصاحبه وتقبض الضرائب. وهذا النوع من البيع جائز، أقول العقد فيه صحيح ولكن البائع آثم. ما قلتش بأن البيع البيع فاسد. لماذا؟ لأنه حتى لو باع لك هو حاجة فيها عيب دارك قبيل ولو غرر بك فالعقد صحيح والبيع يتم، لكن المشتري ليس عليه شيء، ولكن الإثم على البائع. والبائع إذا باع شيئا وكتم عيبه حتى وإن ربح المال فإن البركة تمحق، لأنه استعمل الخداع واستعمل الغش اللذان يكونان سببا في محق البركة. ويمكن أن يعرف الإنسان كيف أن المشتري رضي بذلك. فمثلا لو إنسان بائع باع لمشتري سلعة ما أو آلة ثم ظهر العيب في تلك الآلة عند المشتري، لكن المشتري رضي، هذا الرضا كيف يكون؟ يمكن أن يقول للبائع بلي فيها عيب ومع ذلك رضيت، وينجم مثلا يتصرف فيها يصف فيها العيب وصير يبيعها مثلا، اسم دليل على أنه قبلها، لأنه لو لم يقبلها لا ردها إلى صاحبها، ما دام هو حبي يتصرف فيها ويبيعها فإذا هو رضي بها، لكن بشرط أن لا يكون مثل البائع كما يفعل البعض، يقول لك أنا ما قالوا ليش أنا ما قلتش، البائع ما قالش بلي فيها عيب وأنا نبيع كما قال البائع، أنت ليس عليك شيء إذا لم تعلم بالعيب. أما بعد العلم فواجب أن تبين حتى ولو كنت خاسر، حتى ولو كنت خاسر. وهذا يقع في معاملة الناس. إذن هذا ما يسمى خيار العيب. يبقى الخيار الرابع وهو الذي يسميه العلماء بخيار الغبن. ما معنى الغبن؟ كما يقول إنسان مغبون، يسميه العلماء المسترسل، خيار المسترسل. هذا الغبن قد يقع للمشتري وقد يقع للبائع. مثال الغبن الذي يقع فيه المشتري ما هو؟ مشتري يروح يشري حاجة هي تسوى 60 دولار يبيعها له 1000 فرنك، هذا غبن ولا لا؟ غبن. إذن وقع للمشتري، ويمكن أن يقع للبائع، لحاجة تسوى 1000 فرنك يخلي وليده وما يروح بها 40 دولار. إذن البائع وقع فيه غبن. هذا الغبن إذا وقع فيه المشتري أو البائع فإن الشرع أعطى له الحق في إرجاع حقه في إرجاع البضاعة ومعاودة العقد من جديد. لكن هنا العلماء تكلموا على مسألة مهمة جدا، وهي هل هذا الغبن له قيمة أو يمكن أن يحدد؟ لأن الغبن هو يقع في البيع، ممكن هذا الإنسان يبيع حاجة بـ1000 فرنك لأخر يبيعها بـ1200، زيادة 40 دولار ما تقولهاش بلي غبن، لأن الغبن ليس له منه أحد. فلا يشترط باللي هذاك يبيع على فراك لازم تبيع على فراك، تجبد بيع 12 يوم ما غبنكش. بصح قال العلماء اذا كان الغبن فاحشا او اذا كان الغبن فاحشا حاجه على فراك يبيع لك 5000 هذا غبن فاحش، في هذه الحاله يجوز له ان يرى. بعض اهل العلم قدر الغبن بثلث القيمه، مثلا حاجه على فراك هو يبيع لك مثلا بها وبثلثها، يبيع لك مثلا ب 1400 تقريبا، فمنهم من قدر هذا قال هذا يعتبر غبن، لكن هذه كلها اراء الفقهاء. واصح الاقوال في هذا ان الغبن انما يرجع للعاده وللعرف، اذا علم عند اناس بان هذا الشيء او هذه السلعه لا تباع بمثل هذا الثمن ابدا لا هنا ولا هناك فيعتبر غبن. يجوز للانسان يولي للتاجر ويقول له هذه ما تسواش بهذا السماء ويعود درهم لانه غبن. فهذه هي المسائل التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله، وهي مسألة أنواع الخيارات، فخيار المجلس وخيار الغبن وخيار الشرط وخيار العيب، وهذه الأنواع الأربعة هي التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله في هذا المتن الذي نحن بصدد دراسته، وسوف نتكلم عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه. الأسبوع القادم يكون درس في العقيدة، والأسبوع الذي يلي يوم الثلاثاء القادم بحول الله عز وجل يكون في هذا الدرس وشرح لكلام المؤلف، لأنه سيتطرق بعد ذلك إلى أنواع هذه الخيارات مستدلا بالأدلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضوع. فإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. هذا قال كيف السنة بصيام شهر شعبان؟ شهر شعبان يصام، الفضل في صيامه معروف، يصوم الشهر كله إن استطاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا كما كانت تقول عائشة، ولكن هو صيام تطوع، كلما صام الإنسان أكثر كلما كان أفضل، ولكن يستحب الصيام في النصف الأول، لأن الإنسان لا يستأنف الصيام في النصف الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن قال العلماء هذا مقيد بما إذا كان الإنسان لم يصوم النصف الأول، فإنه لا يجوز له أن يستأنف الصيام من النصف الثاني، اللهم إلا إذا كان يصوم الاثنين والخمس، فالأفضل أن يصوم في أيامه الأولى، فإذا صام النصف الأول جاز له أن يكمل النصف الثاني. هل الصيام يكون بأيام متوالية حتى أيام النهي كيوم السبت؟ لا، مدام هذا الصيام تطوع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فالإنسان قد يترك صيام يوم السبت خروجا من الخلاف. لإحضار مثل الكتاب دلنا على المثل كتاب العقيدة، والله هو يظهر بأني أشرح الأصول الثلاثة. كان ساعة الخطم كش مفهوم فلا أقرأ السؤال. هل يجوز تأخير صلاة العصر عند الضرورة؟ تأخيرها حتى يخرج وقتها لا يجوز، تأخيرها حتى يجوز عن حتى يخرج وقتها لا يجوز، ولو ترك الإنسان الوقت العصر حتى تصفر الشمس أو تغرب يكون قد وقع في كبيرة، بل قال بعض أهل العلم بأنه لا يجوز له حتى أنه يقضيها بعد المغرب ذهبا، يستدرك ذلك بالتوبة والاستغفار وصلاة النفي، فلا بد أن يصلي في كل الأحوال. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يرخص للمريض ولم يرخص للمجاهد الذي هو في المعركة يقاتل العدو وشرع له صلاة الخوف، والمسافر شرع له صلاة القصر وشرع له الجمع، والمريض شرع له الصلاة في جميع الأحوال، إما أن يصلي قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو حتى مومئا بإشارة العين فإنه يصلي، فكيف بالإنسان الذي يدب في الأرض يبيع ويشتري ومن بعد يقول بعد ذلك ذهب وقت العصر ويجوز أخر صلاة الضرورة؟ فلا يجوز. هذه البيع في مسألة يتعلق بالغبن وكذا يأتي الكلام عليها إن شاء الله حتى نبين الأمثلة بعد ذلك تطرح هذه الأسئلة. أماكن تعرف بارتفاع الأسعار بها، فهل إذا اشترى شخص من هذه الأماكن له أن يرجع السلعة إذا ندم على ذلك؟ لا، إذا اشترى خلاص، لأنه إذا وجدت أماكن مثلا تبيع بسعر معين وانت راضي بذلك السعر هذا لم تقبل، فممكن يعني يكون سوق يعني أسعاره مرتفعة والسوق الآخر أسعاره يعني منخفضة، وانت رضيت بأن تشتري بالسعر الغالي وأخذت سلعتك وخرجت من المجلس وتفرقت، فليس لك أن ترجع السلعة. وهذا قلنا إذا لم يكن الغبن فاحشة. ضابط في تحديد العيب الذي يتوجب على البائع إظهاره، فهل مرد ذلك إلى العرف والعادة؟ نعم، هو مرد ذلك إلى العرف والعادة. فمثلا إنسان يروح يشري بقرة، يشري بقرة ويظهر له البائع بأنها بقرة حلوب، وهذا ما يعرف بالمصرات. المصرات يعني ما يحلبهاش 3 أيام ولا 4 أيام ويخلي حتى تدفع. كيجي للسوق يقول لهم هذه بقرة حلوب، هي بالك تحب 4 لتر نهار، ويقول لهم هذه حلوب تحلب 20 لتر، فبعد ذلك يبيعها للإنسان ويأخذ على أنها بقرة حلوب. يذهب إلى البيت يحلبها المرة الأولى يصيب فيها خير كبير، يجي اليوم الثاني يصيبها ما تحلبش ما حلبت اليوم الأول. هذا غبن ولا لا؟ ماذا قال له الشارع؟ هنا يرجع إلى البائع يعطي له البقرة، وذاك الحليب اللي يكون استهلكه ولا شربه لما حلبها يرد له صاع من تمر، صاع من تمر يعني تقريب 2 كيلو تاع تمر يرد له، أو على شيء يترضيان عليه، يقول اسمع أنا استعمل ذلك الحليب هاك نعطيك الثمن كامل مثلا، والآخر يرضى بأخذ الثمن. فهذا يعتبر عيب، لأنه هو بحاله على أنه حلو ولما جاي يحلبها صار ما تحلب، هذا عيب. كاين العيب الذي يخل بالقصد الذي من أجله جاء إليه المشتري. أنت تروح تشتري السيارة مثلا باش تمشي بها ومن بعد يبيع السيارة الكولية، هذا عيب ولا لا؟ عيب. بس عندنا لو قصد مثلا أنت تشتري السيارة أصلا مكولية باش تستفيد مثلا من الكركاس تاعها ماشي من المحرك تاعها، رغم أن فيها عيب فهي قابلته. صحيح إذا اشتريتها أنت داير في بالك بلي السيارة تمشي ما تمشيش، إذا هذا عيب فلك أن ترده. فهو تحكم فيه هنا العرف والعادة. قبل أن يخلق الله السماوات نعود للمجلس بارك الله فيهم. إذا كانت الأسئلة هذه مثلا كهذه الأسئلة المطولة والتي فيها شيء من التفصيل والبسط، هذه لا تطرح يعني للمدرس وهو على الكرسي، لأن قراءتها تأخذ شيء من الوقت وربما تكون فيها أمور خاصة لا ينبغي أن يسمعها كثير من الناس حتى لا يومئ ذلك فهما فاسدا. فهذه القضايا الخاصة مثلا قضايا العائلة واللي تعلق يعني بأناس لهم ظروف خاصة، هذه الأفضل يعني ليس الإنسان عليه على الفراغ يسأل عليها الفراغ. أما أن يوجه هكذا السؤال عام هكذا ربما قراءته تضر بأحد السامعين مثلا، وقد ربما يكون الشخص المعني بذلك. فأنا لا أريد يعني أن أجيب على مثل هذه الأسئلة، ولا أريد أيضا الإخوان أن يفرجونني فيها. مثل هذه الأسئلة تطرح هكذا على الفراغ وبشيء من التفصيل حتى يفهم الإنسان القصد، وبعد ذلك يمكن أن يجيب بكل راحة. نعم هذا. وأيضا يعني حبذا لو يكون السؤال يعني مضبوط ومفهوم، ولا يكسر الإنسان في الورقة من الأسئلة، يكتب سؤال واحد ويكون مفهوم ويجاب عليه، واللي ما عندهش خط مليح يشوف شي واحد يكتب له مليح. هذا كان أحيانا ما فيش نفرز الخط، ولهذا قد أترك السؤال مع أهميته. الإنسان يكتب سؤال واحد ويعرف كيفاش يوجهه ونحن نجيبه عليه إن شاء الله إن كان عندنا علم، وتكون إن شاء الله الفائدة متكاملة ويستفيد منها الجميع. وحبذا لو تكون في الموضوع، حبذا لو تكون في الموضوع. نعم قد نجيب على بعض الأسئلة اللي تكون ربما خارج عن موضوع درسنا، لكن الأولى أن تكون في الدرس، يعني إتمام للفائدة واستدراك لما قد فاتنا وتصحيح ربما لبعض المفاهيم الخاطئة، لأن التكرار يعلم الإنسان. فربما شيء قد تكلمنا عليه في الدرس ولم يفهم، لكن لما طرح السؤال حوله فهمه الناس، فهذا أفضل. ولهذا كان العلماء يحددون هذه الطريقة، أن الأسئلة لا تكون إلا في الموضوع، أما الأسئلة التي تكون خارج عن الموضوع هذه لها مجال آخر، لها مجال آخر ولها مجلس آخر وربما يعني شيء خاص في ذلك. لكن هذا الذي يتكلم عن حكم البيع بالتقصير، أنا تكلمنا عليه مسألة مرارا، وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم بل إن كثير من العلماء دعا الإجماع فيه بأن بيع التقصير جائز، نشري حاجة بالتقصير جائز. هذه يعني من المسائل ربما التي قد تكلم فيها العلماء واجتهدوا فيها، وربما بعضهم قد يحرفه الصواب وبعض قد لا يحرفه الصواب، لكن المعروف أن العلماء يجيزون هذا النوع من البيع، وهو بيع التقصير. بيع التقصير أن تشتري شيء وتكسبه وتأخذه ثم تدفع بأقساط، شرطه ان ذلك المال المدفوع يكون متفقا عليه، لا يقول له مثلا اذا لم تدفع في الوقت تزيد في المال. فلو كنا مثلا كما هذه الصوره التي تاتي كثيرا، بائع يبيع مثلا الات من الالات، يبيع ثلاجه مثلا، يجي المشتري يقول مثلا انا ابيعها لك بثلاثين الف دينار حالا نقدا، اعطيني ثلاثين الف دينار تديها، لكن اذا اردت بالتقسيط فانا ابيعها لك بخمسه وثلاثين الف دينار، يعني زيد هذه خمسمائه دينار. الصوره الممنوعه هنا لو يقترع عليه هاتين الصورتين ولا يختار المشتري احداهما، يقول نعم قبلت بهذا البيع، لا يجوز. لماذا؟ لانه عقد بيعتين في بيعه واحده. ولكن لو يقول له لا انا لا استطيع ان اشتريها نقدا حالا، اشتريها بخمسه وثلاثين الف دينار واسدد بالاقساط، مثلا كل شهر نعطيك مبلغ، فيقبل البائع ويمضيان العقد بهذه الطريقه جاز، لانه بهذه الصوره ماذا يصبح؟ يصبح بيعا بالتقسيط، وليس به مظنه الوقوع في الربا، لانه اصبح بيع بالتقسيط. هذا لم يقولوا بجوازه، لكن ما قال بمنعك الشيخ الالباني رحمه الله. ويعني هذه مساله شيخ الاسلام ذكر بها الاجماع، والتقريب كثير من المشايخ او معظم المشايخ دون المشايخ يفتون بجوازه، بان البيع بالتقسيط جائز. وبالمناسبه يعني كان هناك رساله يعني لاحد طلبه العلم اظنه من السعوديه، له كتاب او رساله يرد فيها على شيخ الناصر الالباني رحمه الله، ما ادري كيف سماها، يبين فيها ان البيع بالتقسيط جائز باجماع المسلمين. لكن اقول يعني نشر مثل هذه الرساله اذا كان الانسان من اجل ان يتعلم ويعرف الحكم في مثل هذه الرساله فلا باس بقراءه هذه الرسائل. لكن البعض للاسف الشديد قد يروج مثلا بعض الرسائل وبعض الكتابات من اجل البيان بان مثلا الشيخ الفلاني اذا كان له علم وعنده شهره بين الناس بانه اخطا، فينشرون يشهرون به بانه اخطا في هذه الرساله، فهذا لا يجوز. ولهذا نقول يعني هذه الامور تتبع مقاصد الناس، اذا كان الانسان من اجل ان يعرف المساله يعني من مضان الكتب ويعرف الحكم الفقهي فيها فلا باس، لان كل عالم يؤخذ من قوله ويترك الى صاحب هذا القبر. هذه كلمه قالها الامام مالك الشيخ الالباني رحمه الله، ليس كل ما افتى به صواب وان كان صواب اكثر من خطأ، وكذلك الشيخ العثيمين، وكذلك الشيخ بن باز، بل وكذلك الامام الشافعي، بل وكذلك كبار الصحابه. عبد الله بن سعد كان من افقه الصحابه في مسائل خلفه بعض الصحابه، عمر بن الخطاب كاد ينفرد بتسعه اشهار العلم وكان في مسائل خلف بها بعض الصحابه وخالفوه فيها. الذي يرد من قوله هو الذي لا يرد من قوله هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المشهور عندنا كمسلمين ان الذي كثرت حسناته وكثر صوابه واشتهر الناس واشتهر عند الناس بالعلم وبالامانه وبالدقه في البحث في المسائل، هذا يظن به الخير ويستفاد من علمه ولا يشهر به ولا يشنع به. لان البعض هكذا يريد مثلا اذا كان موقفا لعالم فلاني تراه ياخذ هذه الرساله التي يرد عليها فينشرها بالناس بهذا القصد، وهذا لا ينبغي ان يكون، لا ينبغي، بل ينبغي الانسان ان يحترم العلماء الكبار ويعرف قدرهم ويذكر فضائلهم وينشر محاسنهم ويسكن عن اخطائهم ولا يشهر بها إذا نبه لها من أجل أن يكثر بها الناس. أنا أذكر أن أحد طلبة العلم وقد أختم بهذا سأل يعني في مسألة هكذا في الأصول أحد الأساتذة الكبار الذي كان يدرس الجامعة الإسلامية أظنه الدكتور محمد عبد العزيز وهو عراقي، رجل متضلع في علم الأصول يكاد يكون فريد ظهره. وقد سأله أحد الطلاب أو جمع من الطلبة عن مسألة في الأصول في أفراد العام يعني مسألة العموم وما إلى ذلك، وقالوا ان الشيخ الالباني يقول كذا، وهو لا يعرف يعني من حيث المعرفه الشخصيه، لكن يعرف من خلال كتبه وجهوده. قال وانظروا الادب، يعني الرجل متخصص في الاصول ومادته الاصول التي يحكمها، والشيخ الالباني ليس يعني متخصص في الاصول وان كان له درايه بالاصول، ومع ذلك انظروا الادب. قال يعني الاولى يعني انا ارى ان لا يستعمل لفظ العام ويقول المجمل، لكن ومع ذلك اظن ان الشيخ لا يتكلم من فراغ، الشيخ عالم من العلماء ولا يتكلم بفراغ، يعني رغم انه قال هذه الكلمه وهو لم يرضها قال لا يتكلم بفراغ. هذا هو ظن بالعلماء، هذا هو ظن بالعلماء، الرجل عالم ومع ذلك لما سمع هذه الكلمه وقال الشيخ يقول هذا قال الشيخ لا يقول هذا من فراغ. وهناك بعض الاجتهادات للشيخ الالباني رحمه الله بعض الناس يظن بانه خالف فيها جميع الامه، وبعض المؤلفين في هذا العصر أراد أن يثبت أن هذه المسائل التي قيل أن الشيخ انفرد بها، قال بأنه لم ينفرد بها، بل له سلف، له سلف فيها في الأمة. قال: وسأؤلف كتابا أبين بأن الشيخ إذا قال مثل هذه الأقوال لم ينفرد بها، وإنما له سلف في هذه الأمة. وهذا هو العلم، هذا هو العلم. فأقول يعني بمناسبة، لأن هذه الرسالة أعطيت لي لكي أنظر فيها، فقلت إذا كانت بهذا الاعتبار من الإنسان أن يستجد بالعلم ويعرف حكم المسألة فلا بأس، لكن إذا كان بقصد التشهير، بقصد التشهير بالعالم وبيان خطأه، فنحذره من الوقوع في مثل هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم.